بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في أحكام الوقوف بعرفات، وكان ينبغي أن يكون الحديث حول ما إذا حكم قاضي العامة بحكم، فما هي الوظيفة حينئذ إذا كان حكمه على خلاف ما ثبت عند الشيعة في قضية الهلال. لكن كنا قد وعدنا سابقا بأن نتحدث عن حكم التوسعة التي وقعت في المسعى، وبما أننا لم نتحدث قلنا استطرادا أو استدراكا لما فات، سوف نوقع الحديث عن حكم التوسعة في المسعى الجديد وفقا لما يستفاد من كلمات غير واحد من أعلام الطائفة ممن بحثوا هذه المسألة. على أي حال، أقول السعي كما تقدم أحد أركان العمرة والحج، ولذا على المعتمر أو الحاج متى فرغ من الطواف أن يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. وقد عرفنا أن السعي سبعة أشواط، يبتدئ بالصفا ويختتم بالمروة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في سورة البقرة في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وكما نعلم بأن الصفا والمروة جبلان معروفان، فالصفا جزء من جبل أبي قبيس، وقد يعبر عنه في بعض الكلمات بأن الصفا أنف من أبي قبيس، والمروة جزء من جبل قيقعان. وقد خص الله سبحانه وتعالى المبدأ، مبدأ السعي، والمنتهى، انتهاء السعي، بعلامتين طبيعيتين غير متغيرتين عبر العصور والقرون، حتى لا يطرأ التغيير على تلك الفريضة من جهة المبدأ والمنتهى. على أي حال، فالكلام الآن بالنسبة في هذا الأمر، طبعا هناك مجموعة من الكلمات الموجودة في مجموعة من الكتب، مثلا نقل بعضهم وهو الفاسي نزيل مكة أن طول المسعى 405 أمتار، وعرض المسعى متفاوت، في بعض المواضع يكون عرضه أكبر من البقية، عرضه في بعض المواضع 10 أمتار وفي مواضع أخرى 12 مترا، وفقا لما جاء في كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا. على أي حال، عرض المسعى في الوقت الحاضر يبلغ 20 مترا، وطوله يبلغ 394 متر ونص. هذا بالنسبة إلى المسعى. طبعا في جانب الطول لم يطرأ أي تطور أو تغير على المسعى، وذلك لما عرفنا قبل قليل من أن المسعى في الحقيقة إنما هو سعي بين الجبلين. لما كان سعيا بين الجبلين الثابتين بين الصفا والمروة، فبالتالي المقام مقام ثبوت. إنما الكلام في جانب العرض، هل المسعى في عصر الرسول صلى الله عليه وآله كان محدودا بهذا العرض المعين، يعني بالعشرين متر تقريبا، او كان المسعى في زمان النبي صلى الله عليه وآله اوسع من الموجود حاليا؟ سعة المسعى من حيث العرض بحيث يكون هذا المقدار الموجود حاليا، المسعى القديم هو الذي يساوي المسعى الذي كان في زمان رسول الله أو كان أزيد، تظهر ثمرة عملية. إذا قلنا بأن المسعى الموجود هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك يعني أن الإضافة أو الاتساع من ناحية العرض مانع من أن يكون سعيا بين في الصفا والمروة أو بين الصفا والمروة، بعكس ما لو قلنا بأن المسعى الحالي له من حيث العرض لم يكن هو المقدار الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كان هناك في زمان رسول الله أوسع من حيث العرض، فذلك يعني إمكانية البناء على أن السعي في المسعى الجديد سعي بين الصفا والمروة. وبعبارة موجزة، الاتساع عرضا يكشف عن امتداد الجبلين، جبل الصفا وجبل المروة من حيث العرض، فيكون المسعى الجديد واقع بين الجبلين. عدم الاتساع عرضا يعني أن الجبلين لا امتداد لهما، وبالتالي عدم جواز إيقاع السعي بين الصفا والمروة، عفوا عدم جواز إيقاع السعي في المسعى الجديد لعدم انطباق عنوان السعي بين الصفا والمروة حينئذ. إذن الكلام ها هنا، طبعا هل أنه كان بهذه الكيفية أو لا؟ طبعا النقطة المهمة، هناك اختلاف في سعة المسعى عرضا. مرة يعبر أو بعضهم يعبر أن المسعى من حيث العرض 10 أمتار، بعضهم يعبر 12 مترا، بعضهم يعبر مثلا أقل. طبعا الاختلاف في العرض نشأ في البداية بسبب إزالة المحلات والبيوت، لأن من الناحية الشرقية كانت هناك بيوتات وكانت هناك محلات موجودة على جانب المسعى، وهذه المحلات أزيلت بعد ذلك، فلعل مسألة الاتساع والضيق من حيث المسعى عرضا 9 أمتار أو 10 أمتار أو 12 مترا لعل منشأها إزالة البيوتات والمحلات من عدمها. على أي حال الكلام الآن زي ما قلنا هو، هل المسعى في عصر النبي صلى الله عليه وآله كان محددا بهذا العرض المعين، أم أن المسعى في عصر النبي صلى الله عليه وآله كان أوسع مما هو الموجود حاليا من المسعى القديم؟ طبعا طبيعي أن إحراز هذا الأمر دي قضية تاريخية، إحراز هذا الأمر يحتاج تتبع، وتتبع كبير، يحتاج جمع قرائن على دعم الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني، يعني على دعم أن المسعى الحالي هو المسعى الذي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أو على دعم أن المسعى في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان أوسع من المسعى الحالي. فبالتالي يحتاج هذا الأمر إلى مثل هذه الملاحظة. طبعا أفضل طريقة في مثل هكذا مورد الرجوع إلى ما كتب حول الكعبة، حول مكة المكرمة، وما كتب حول البيت الحرام الساعي وما شابه. هناك مجموعة من الكلمات يمكن أن يستفاد منها، مثلا لما يتعرض محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، هذا عند كتاب اسمه كتاب أخبار مكة، يتعرض أو يشرح كيفية المسعى في ذلك العصر. طبعا الأزرقي وفاة سنة 223، فيتعرض إلى بيان كيفية المسعى في ذلك الوقت. يذكر الأزرقي بأنه قد ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا فصار 262 ذراعا و18 إصبعا، وذرع ما بين المقام إلى باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا فكان 164 ذراعا ونصف، وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط الصفا فكان 112 ذراعا ونصف، وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد الى المروة كان 500 ذراع ونصف، شاهدنا هنا. وذرع ما بين الصفا والمروة فكان 766 ذراعا ونصف. وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد الى العلم الذي بحدائه على باب دار العباس ابن عبد المطلب، طبعا هذا اشارة لعرض المسعى، فكان 35 ذراعا ونصف. اذا ما كان على زمان الازرقي يشير الى ان المسعى عرضه 35 ذراع ونصف، طوله زين، طوله 766 ذراع ونصف. هذا المعنى من تحديد عرض المسعى 35 ذراع ونصف لا ينحصر فقط عند الازرقي، في واحد اخر اسمه البيجرمي ذكر معنى قريب من هذا الامر، حيث انه قدر المسافة بين الصفا والمروة ب 777 ذراع، ذاك الازرق ذكر 766، طبعا عند الفرق حدود 11 ذراع، وعرض المسعى قال بانه 35 ذراعا. يقول فادخلوا بعضه في المسجد، فادخلوا بعضه في المسجد. طبعا هذا الكلام اللي ذكره الازرقي وهذا الكلام اللي ذكره البيجرمي. بعض المؤرخين عند كلام مؤداء بان المسعى قد حصل عليه او فيه تغيير ايام المهدي العباسي، يعني 360 هجرية، ذكر القطبي في تاريخه التالي قال اما المكان الذي يسعى فيه الان فلا يتحقق انه بعض من المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله او غيره، وقد حول عن محله كما ذكره الثقات. هذا الكلام يشير الى ان في سنة 160 ايام المهدي العباسي قد حصل تغيير بالنسبة للمسعى وتبديل. صاحب الجواهر احد فقهائنا الكبار حكى عن جماعة من المؤرخين حصول التغيير، قال صاحب الجواهر حكى جماعة من المؤرخين حصول التغيير في المسعى في ايام المهدي العباسي وايام الجراكسة على وجه يقتضي دخول المسعى في المسجد الحرام، وان هذا الموجود الان اللي نسميه احنا في كلامنا اليوم المسعى القديم مسعى مستجد يعني جديد. ومن هنا اشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم اجزاء السعي في غير الوادي الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما انه اشكل عليه الحاق احكام المسجد لما دخل منه فيه. عبارة صاحب الجواهر تشير الى ان المسعى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله تغير بحيث بدلت الكيفية او بدل المقدار، ولذلك ادخل في المسجد، ومن ثم تغيرت معالم المسعى الحقيقية، وعليه جزء مما يسعى فيه الناس ليس واقعا داخل المسعى، وبالتالي يشكل السعي فيه، يعني لا يجتزى بالسعي فيه. الآن عبارة صاحب الجواهر لم تكتمل، هكذا نقل صاحب الجواهر. طيب انت يا صاحب الجواهر ماذا تقول؟ يقول ولكن العمل المستمر من سائر الناس في جميع هذه الأعصار يقتضي خلافه، يعني يقتضي عدم صحة الكلام الذي ذكرناه من أن المسعى حصل فيه تغيير وتبدل فصار مختلفا عما كان موجودا على أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي يبنى على عدم جواز أو عدم إجزاء السعي فيه. ويمكن أن يكون المسعى عريضا قد أدخلوا بعضا وأبقوا بعضا كما أشار إليه في الدروس. يعني يمكن أن يكون المسح عريض ولكنهم لم يلتزموا بالمسح كله، أخذوا جزءا منه وتركوا جزءا. إذن المستفاد من هذه الكلمات هو أن المسح كان عريضا، ضيق المسح من جهة المسجد، أما من جهة الشرق الجهة الثانية لا، يعني أن الساعي إذا وقف على الصفا متوجها إلى المروة فإن المسجد الحرام يقع على يساره، أما الجانب الشرقي وهو الذي يقع على يمينه فالتغيير لم يقع فيه. إذن التغيير طرأ فقط على جانبه الأيسر، فدخل جزء من المسعى في المسجد، أما الجانب الآخر وهو الذي يكون على اليمين لم يعلم حدوث أي تغيير فيه أو تبدل. هذا المعنى الذي ذكرنا أيضا يمكن استفادته من خلال رواية معاوية ابن عمار الوارد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في الباب رقم 6 من أبواب المسعى. إن شاء الله عاد اقرأها الرواية بس. صفحة 481 باب 6 من أبواب الساعي، حديث رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم. ذكرنا غير مرة بأن طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم طريق معتبر، لكن بينا بأن طريقه على وفق ما جاء في الفهرست أو في المشيخة غير تام، لأن الشيخ له طريقان زين، كلا الطريقين ضعيف إما باشتماله على ابن أبي جيد أو على ابن عبدون، وكلاهما لم يوثق إلا بناء على كبرى وثاقة مشايخ النجاشي، وقد قررنا في محله عدم تمامية هذه الكبرى. نعم، بناء على الاستفادة من نظرية التعويض التي تقضي تعويض الأسناد بعضها مع بعض، يمكن البناء على صحة طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم، وبما أن نظرية التعويض تامة يبنى على تصحيح السند حينئذ. عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى، فاسعى ملء فروجك وقل بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى تبلغ المنارة الأخرى. قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه، ثم امشي عليه وعليك السكينة والوقار إلى آخره. قوله عليه السلام وكان المسعى أوسع مما هو عليه اليوم ولكن الناس ضيقوه، يستفاد أن من جهة الشرق لا زال هناك اتساع يمكن البناء على الساعي فيه، أو لا زال هناك اتساع لم يحصل فيه تضييق، تضييق حصل من جهة الغرب جهة الحرام. صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه عندما نقل هذه الرواية في حدائقه عقم عليها بالتالي، قال: بأن المفهوم من الأخبار أن الأمر يعني أن المسعى أوسع من ذلك، فإن السعي على الإبل الذي دلت عليه الأخبار وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى على ناقته لا يتفق فيه هذا التضييق، يعني تحديد المسعى بهذا المقدار وهو المسعى القديم، من جعل عقبه يلصقه بالصفا في الابتداء وأصابعه يلصقها بالصفا في موضع العقب بعد العود، فضلا عن ركوب الدرج، بل يكفي فيه الأمر العرفي فإنه يصدق بالقرب من الصفا والمروة. طيب، إذا صاحب الحدائق يشير إلى أن المسعى كان أوسع مما هو عليه اليوم، وليس المسعى ضيقا كما هو محدد وفقا لهذا المسعى القديم. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا كما نعلم توفي في عصر المنصور الدوانيقي، وقد عاصر الإمام الصادق عليه السلام الدولتين الأموية والعباسية. وشهادة الإمام الصادق كما قلت في عصر أبي جعفر المنصور الدوانيقي، يعني قبل أن يستلم الحكم المهدي العباسي. التغيير الذي حصل على المسعى حصل كما قلنا قبل قليل في عصر المهدي العباسي سنة 60 بعد المئة. فهذا يعني أن الناس قد بنوا أبنية طول المسعى الملاصق بالمسجد. بناؤهم أبنية بطول المسعى من جهة الشرق طبيعي الملاصق للمسجد يستلزم تضييق المسعى كما أشار لذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. لما انجى المهدي العباسي هدم هذه الأبنية التي كانت جهة الشرق ملاصقة للمسعى موجبة لتضييقة زين، وجعل أرضها أرض هذه الأبنية جزءا من المسجد الحرام. وهذا المعنى الذي ذكرنا من بناء أبنية ملاصقة للمسعى من جهة الشرق أدت إلى تضييق المسعى يستفاد من كلام الأزرقي في أخبار مكة، حيث ذكر أن المساحة بين المسجد والمسعى بنيت فيها دور لبعض العباسيين. أيضا ذكر نفس الأزرقي في أخبار مكة عبارة جميلة قال: وللعباس بن عبد المطلب أيضا الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى التي إلى جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان، ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعى من جاء من المروة إلى الصفا، إلى أن يقول: ولهم أيضا دار أمي هاني بنت أبي طالب التي كانت عند الحناطين عند المنارة فدخلت في المسجد حين وسعه المهدي في الهدم الآخر سنة 67 و100. يعني هذا يؤكد أن هناك دورا كانت إلى جانب الشرق من جهة المسعى، هدمت هذه الدور ودخلت في المسجد الحرام. إذا النتيجة التي نصل إليها أن التوسعة التي حصلت في عهد المهدي كانت من جانب المسجد، وأنه هدم البيوت التي كانت مبنية على أرض المسعى. هنا الآن الكلام مع التوسعة الجديدة للسعي من جهة الشرق، هل يمكن البناء على السعي بين الصفا والمروة؟ طبعا على حسب التصور سوف يكون الجديد كله صفا والقديم كله مروة، هل يمكن السعي أو لا؟ لاحظوا النكتة الأساسية في الباحث كلها تكمن في أن السعي بين الصفا والمروة. إذا كان المسعى الجديد واقع بين الصفا والمروة بنينا على جواز السعي، إذا لم يكن المسعى الجديد واقعا بينهما فلا كلام. أما بالنسبة للمروة فيتفق المؤرخون على أن جبل قيقعان له امتداد، يتفق المؤرخون على أن جبل القيقعان له امتداد، مما يعني أن للمروة امتدادا حتى لو مضينا إلى الشرق زيادة لا زال في المروة امتداد. الكلام وين؟ الكلام في الصفا. الصفا التي هي أنف من أبي قبيس، هل الصفا امتداد إلى جهة الشرق؟ حتى يقال بأننا لو توجهنا إلى الشرق زيادة كنا أيضا واقعين بين الصفا أم لا؟ فإذا الحديث في الحقيقة هنا، إذا استطعنا أن نوجد قرائن نحرز من خلالها أو نطمئن بامتداد الصفا إلى الشرق، أمكننا أن نقول بجواز السعي بين في المسعى الجديد. أما لو لم يثبت عندنا فلا يمكن الالتزام بجواز السعي. وهنا لاحظوا أمر وهو أن السعي في المسعى الجديد من الموضوعات وليس من الأحكام، يعني هذا موضوع إذا أحرز المكلف أن السعي واقع بين الجبلين جاز له السعي فيه، وإذا أحرز العدم لم يجوز. يعني موضوع يرجع تشخيصه وتحديده للمكلف وليس الموضوع يرجع فيه إلى الفقيه. لو أن الفقيه شخص على أنه واحد من العرف أمكن الاعتماد عليه، لكن لو لم يحصل تشخيص من الفقيه المكلف بإمكانه أن يعتمد على نفسه في التشخيص والتحديد، فيعتمد على أنه واقع بين الجبلين أم لا. طبيعي أن التحديد إنما يكون من خلال الرجوع لأهل الخبرة والتعرف على آرائهم في الامتداد من عدمه. ولذا احنا نحتاج الى جمع قرائن بحيث تكون هذه القرائن موجبة للاطمئنان بالامتداد وبالتالي جواز السعي في المسعى الجديد. اقول ذكروا غير واحد من الاعلام مجموعة من القرائن التي يمكن أن يستند إليها للإطمئنان بأن المسعى الجديد واقع بين الجبلين. أول تلك القرائن قالوا بأن الصفا جزء من جبل أبي قبيس، والمروة كما عرفنا جزء من جبل قيقعان. خب إذا كان كذلك فعندها نقول من البعيد جداً أو من البعيد على أقل التقادير أن يكون طول الجبل وامتداده حوالي 20 مترا فقط من غير فرق بين الصفا والمروة. ولماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل بأن المسعى القديم كم مساحته، فإذا قلنا هذا المسعى القديم هو الذي واقع بين الجبلين فذلك يعني أن امتداد الصفا والمروة 20 مترا فقط ليس إلا، وهذا مستبعد. إذن يستفاد من الاستبعاد أن الامتداد الحالي ليس هو كما في السابق بسبب حصول قطع الجبل وحفريات وما شابه. يعني بعبارة أخرى مقتضى الظاهر أن الجبل له امتداد لكنه قطع بسبب تشييد البناء وما شابه. فلقرينة أنه من البعيد أن يكون طول الجبلين أو امتداد الجبلين 20 مترا فقط. قرينة ثانية، توجد في الوقت الحالي بقايا من جبل المروة خارج المسعى في الجانب الشرقي، وهذا يدل على أن جبل المروة له امتداد لكن حفر أو قطع هذا الجبل لإيجاد الطريق، فإذا لا مانع من السعي في المسعى الجديد بسبب امتداد المروة. قلت هذا الكلام جميل، لكن المشكلة عندنا في الصفا، نحتاج إلى قرائن لإثبات ذلك في الصفا. في القرينة الثالثة جاء في المستدرك على الصحيحين في ترجمة الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي قوله إن دار الأرقم وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس فيها إلى الإسلام وأسلم فيها قوم كثير، داره كانت على الصفا وتصدق بها الأرقم على ولده، فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة بمكانها من الحرام لا تباع ولا تورث. طبعا قال الحاكم فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها ولده يسكنون ويؤجرون ويقضون عليها حتى كان زمن أبي جعفر. قال محمد بن عمر فأخبرني أبي عن يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال إني لأعلم اليوم الذي وقع في نفس أبي جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار فيمر تحتنا، لو شئت أن آخذ قلون سوته لأخذتها وإنه لينظر إلينا من حين يهبط الوادي حتى يصعد إلى الصفا. هذه طبعا وثيقة تاريخية تشير إلى القول بأن المسعى من جانب من الجانب الشرقي كان أوسع مما عليه الآن. ولو لم يكن المسعى من الجانب الشرقي أوسع لما قيل، يعني قوله يشرف نشرف عليه يمر تحتنا دليل على أنها كانت أسعى لا أوسع. لكن سمعت من بعض الثقات من كبار السن وأهل المعرفة في هذا الأمر الذين حجوا قديما بعدم صلوح هذه القرينة. لماذا؟ قال لأن دار الأرقام ليست على الشرق، إنما يصح الاستناد لهذه القرينة لو كانت دار الأرقام إلى الشرق حتى يكون في التوسعة الجديدة. يقول هذا الفاضل بأن دار الأرقم كانت إلى الغرب، يعني دار الأرقم مع التوسعة دخلت في الحرم وليست هي في جانب الشرق حتى يقال باتساع المسعى. إذن دي قرينة أيضا مانعة من أو قرينة لا تصلح أن يستند إليها لعدم ظهورها في سعة المسعى من جهة الشرق. ايضا من القرائن التي يمكن ان تذكر في المقام ما ذكره المشرفون على توسعة المسعى الجديدة، حيث ادعوا انهم يملكون صورا فوتوغرافية قديمة لمنطقة الصفا يظهر فيها ان هناك امتدادا شرقيا لجبل الصفا كان موجودا قبل اعمال الهدم واثناء عملية الازالة وبعد الازالة. يعني انهم يدعون ان للصفا امتداد الى جهة الشرق، فعليه يكون حينئذ السعي او المسعى الجديد واقع بين الجبلين. قرينة أخرى وهي الاستناد إلى المسعى الجيولوجي، حيث أن المسعى الجيولوجي لمنطقة جبل المروة أثبت أن جبل المروة يمتد إلى مسافة 31 مترا كما أشار لذلك المشرفون في تقريرهم عندما قالوا بأن هناك ردميات من البطحاء تظهر في القطاعات المرفقة كما نجد امتداد الجبل السطحي الموضح الى اخره. فاذا هذا يثبت ان لجبل المروة امتدادا وان لجبل الصفا امتدادا. هذه مجموعة القرائن التي يمكن للانسان ان يستند اليها. وفقا لهذه القرائن ولشهادات اهل الخبرة، إذا حصل عند الإنسان اطمئنان بأن المسعى الجديد واقع بين الجبلين عمد الإنسان إلى السعي فيه. لو لم يطمئن الإنسان إلى أن المسعى الجديد واقع بين الجبلين لا مجال للسعي فيه. تمام الكلام إذن هي هذه القرائن. إن تمت هذه القرائن أمكن الاستناد إليها. ما لم تتم هذه القرائن لا مجال للاستناد إليها. ولذا هذا الأمر مضافا طبعا إلى شهادة أهل الخبرة، لأنه قد سئل بعض أهل الخبرة من الكبار في السن وقد ذكروا بأن السعي في بأن للمسعى امتدادا من جهة الشرق، ووفقا لذلك يقال بأن السعي حينئذ سعي بين الجبلين. على اي حال النتيجة هي التالي: اذا احرز الانسان او اطمأن الانسان ان المسعى واقع بين الجبلين ففي مثل هذه الحالة كان المسعى الجديد صحيحا لا كلام فيه. اما اذا لم يطمئن الانسان الى ان المسعى الجديد واقع بين الجبلين فحينئذ لا يصح السعي فيه لأنه سعي خارج المسعى. هذا تمام الكلام في مسألة المسعى. نعود لما كنا فيه وهو لزوم متابعة قاضي العام، الفرع رقم 8 من الفروع التي ذكرها المصنف في الوقوف في عرفات. أقول إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه لكن الهلال لم يثبت عند الشيعة، فهنا صورتان. الصورة الأولى أن يحتمل مطابقة حكم قاضي أهل السنة للواقع، فعندها تجب متابعة قاضي السنة والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك الحج من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ولا إشكال ولا ريب في إجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام، وذلك لنصوص التقية البالغة حد التواتر وغير ذلك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يفرض العلم بالخلاف، بمعنى أن اليوم الذي حكم به القاضي على أنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا يوم الثامن، فلو وقف معهم هل يجزي الوقوف حينئذ ويحكم بصحة حجه، أو أنه لا يجوز الوقوف معهم ولو وقف كان حجه فاسدا وعليه الحج من قابل؟ خلاف في المسألة. فهناك من قال بالجواز والإجزاء، وهناك من قال بعدم الجواز والإجزاء. تفصيل ذلك والحديث عنه وعما يرتبط به وتمام الكلام فيه أحيله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.